إذا كان الصاع من الخفيف، إذا كان الصاع من الخفيف كيلو وأربعين غراما مثلا، وجب أن يكون من الثقيل كيلوين وأربعين غراما وأكثر. المهم أن القاعدة عندنا في مسألة الكيل والوزن أن ما اعتبره الشارع بالكيل فهو معتبر بالكيل، وإذا حولته إلى الوزن فإنه سوف يختلف. على أي شيء، على أي أساس يختلف؟ على الثقل والخفة، فكلما كان المكيل ثقيلا وجب عليك أن تزيده في الوزن. لو أن شخصا أخذ حديدة ووزنها وجاءت كيلوين وأربعين غراما، لوجدتها أقل باعتبار الكيل، أقل بكثير من إيش؟ من الصاع. لو جئت بصاع من الحديد ووزنته، كم يجي من الكيلو؟ يجي كثيرا. لذلك أقول إنه يجب على من أراد أن يعتبر الصاع النبوي بالوزن، يجب عليه أن يحتاط في الثقيل. ولهذا لا يمكن أن نقول إن كل شيء من الطعام وزنه كيلوان وأربعون غراما، لا يمكن أن نقول إنه صاع نبوي حتى نعرف ثقله وخفته. طيب، على كل حال، الصورة الثانية من الإطعام عن الكبير هو أن نعطي الفقير طعاما غير مطبوخ ويتولى هو طبخه. ويحسن إذا أعطيناه طعاما أن نجعل معه ما يؤدنه من لحم أو نحوه. لو سألنا سائل هل يجوز أن نعطي بدل الطعام دراهم؟ فالجواب لا، لأن الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والدراهم ليست تطعم، ولكن الدراهم قيم الأشياء. بقي عندنا قسم آخر من العجز، ما هو؟ العجز الطارئ المرجو الزوال، كالمريض مرضا عاديا، فحكم هذا أن يفطر ويقضي بدل الأيام التي أفطرها، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن هنا يجب أن نعلم أن المرض أقسام، أن هذا النوع من المرض أقسام. قسم لا يشق على الصائم أن يصوم فيه إطلاقا، كمرض الزكام الخفيف وما أشبهه، فهذا لا يبيح الفطر، بل يجب على الإنسان أن يصوم. والقسم الثاني يشق عليه لكن مشقة محتملة، فهذا يجوز أن يفطر، بل هو الأفضل له، وإن صام فلا حرج. القسم الثالث أن يكون الصوم مضرا فيه، أي في المريض، فهنا يحرم عليه أن يصوم. اذكر الأقسام الثلاثة. نحن نقسم الذي يرجى زواله إلى ثلاثة أقسام. مرض لا يشق فيه الصوم لا يفطر، نعم. ثاني مرض فيه مشقة لكن لا يضره، ولكن والأفضل أن يفطر. طيب، الثالث مرض يضره الصوم، فهنا لا يجوز أن يصوم، اصرح. لكن نحن مثلنا بالزكام، الزكام أحيانا يكون مرضا شديدا يشق على الإنسان أن يصوم، فيلحق بالقسم الثاني. لكن أريد الزكام الخفيف الذي لا يشق الصوم فيه على الإنسان فهنا يجب عليه الصوم. طيب، مثال المرض الذي يضر فيه الصوم. بعض بعض أنواع المرض السكري يضر فيه الصوم، وكذلك بعض أمراض الكلى يضر فيه الصوم. فمثل هذا نقول للمريض لا يحل لك أن تصوم، لا يحل لك أن تصوم، بل انتظر حتى يشفيك الله وتصوم، على أن الظاهر أن بعض أمراض السكري لا يرجى زواله فيلحق بالقسم الأول. الشرط الخامس الإقامة، وضدها السفر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم، وإنما يفطر ويقضي يوما مكانه، يعني يقضي يوما إن أفطر يوما ويومين إن أفطر يومين وهكذا. واعلم أن المسافر له ثلاث حالات: حال يشق عليه الصوم مشقة شديدة، وحال يشق عليه مشقة يسيرة، وحال لا يشق عليه أبدا. فإن كان يشق عليه مشقة شديدة فالصوم حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأتي فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، فدعا بقدح من ماء بعد صلاة العصر ورفعه وشرب والناس ينظرون إليه، فأتي إليه وقيل له إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. الثاني أن يشق عليه الصوم ولكن بدون مشقة شديدة، فهنا الصوم مكروه وليس بحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، قاله حين رأى رجلا صائما قد ظلل عليه ورأى حوله زحاما فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. القسم الثالث إيش؟ من لا يشق عليه إطلاقا، فهذا يخير بين أن يصوم ويفطر، ولكن أيهما أفضل، الصيام أو الفطر؟ في خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال الفطر له أفضل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومن من قال إن الصوم أفضل، وهذا أرجح عندي من الأول، أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فإن الصوم له أفضل، لوجوه ثلاثة: الأول أن هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الثاني أنه إذا صام مع الناس صار أسرع في إبراء ذمته، لأنه إذا أفطر بقي الصوم دينا عليه. الثالث أن ذلك أسهل له، فإن صيام الإنسان مع الناس أسهل من صيامه وحده، ولهذا تجد الرجل الذي عليه القضاء يشق عليه القضاء ويثقل عليه، حتى إن بعض الناس لا يصوم قضاءه إلا في شعبان من السنة الثانية. طيب، فإذا قال قائل: إذا كان الرجل في مكة، إذا كان الرجل في مكة مسافرا للعمرة والصوم يشق عليه، فهل يفطر وهو في مكة ولا سيما إن كان في العشر الأواخر، ما تقولون يفطر أو لا؟
سبحان الله،
إيش هم مقرر الآن من زمان؟ هذا رجل صائم معتمر في مكة والصوم يشق عليه، هل نقول يفطر أو لا يفطر؟ يفطر في مكة وفي العشر الأواخر من رمضان، مسافر، مسافر للعمرة، أتى للعمرة فقط. نعم، نقول الفطر أفضل حتى في مكة وفي العشر الأواخر من رمضان، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس لله وأخشاهم له، حين فتح مكة فتحها في رمضان ولم يصم بقية الشهر، فتحها في 20 من رمضان أو في 19 من رمضان ولم يصم بقية الشهر، بقي مفطرا عليه الصلاة والسلام. ولا نعلم أحدا أتقى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يصم في مكة. بينما نجد بعض الإخوة الآن في منتصف النهار يأتي يقول أنا عطشان عطش شديد وتعبان، قد أديت العمرة وتعبت، فهل أفطر ولا أبقى في تعب شديد إلى الغروب؟ نقول له أفطر ولا حرج عليه، لأنك مسافر، ولأن إمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان في العشر الأواخر منه. واضح يا جماعة؟ إذن المسافر له ثلاث حالات بالنسبة للصوم، من يشق عليه مشقة شديدة، فما حكم الصوم في حقه؟ حرام. ومن يشق عليه مشقة يسيرة مكروه، ومن لا يشق عليه مخير، مخير. واختلف العلماء أيهما أرجح، أيصوم أم يفطر؟ وذكرنا أن الراجح عندي أنه يصوم، وذكرنا لذلك ثلاثة علل أو ثلاث أسباب. ويشير الأخ الآن إلى أن دور الأسئلة قد حضر، ما بقي إيش؟ إيش؟ أي نعم، بقي واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،
صلى الله وسلم على رسول الله.
فضيلة الشيخ، امرأة نوت العمرة وهي في بلدها في الجنوب قبل شهر رمضان بثلاثة أيام، وبعد أن أحرمت ونوت بالعمرة غيرت نيتها على أن تفسخ النية وتعتمر في رمضان، وذلك قبل وصولها الميقات ب130 كيلومتر، ثم وصلت مكة ولم تعتمر إلا في رمضان وأحرمت من الشرائع، فهل هذا العمل صحيح؟ وهل يترتب،
أعده،
امرأة نوت العمرة وهي في بلدها في الجنوب قبل شهر رمضان بثلاثة أيام، وبعد أن أحرمت ونوت العمرة غيرت نيتها على أن تفسخ النية وتعتمر في رمضان، وذلك قبل وصولها للميقات، ثم وصلت مكة ولم تعتمر إلا في رمضان وأحرمت من الشرائع، فهل هذا العمل صحيح؟ وهل يترتب على فسقها للنية شيء؟
نعم، هذا العمل غير صحيح، لأن الإنسان إذا دخل في عمرة أو حج حرم عليه أن يفسخه إلا لسبب شرعي، قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، يعني منعتم عن إتمام الحج والعمرة فما استيسر من الهدي، فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت، وعمرتها صحيحة، عمرتها صحيحة، لأنها وإن فسخت العمرة فإنها لا تنفسخ العمرة، وهذا من خصائص الحج ومن عجائب الحج. الحج له أشياء عجيبة لا تكون في غيره. الحج إذا نويت إبطاله لم يبطل. وغيره من العبادات إذا نويت إبطاله بطل. لو أن الإنسان وهو صائم نوى إبطال صومه بطل صومه. لو أن المصلي وهو يصلي نوى إبطال صلاته بطل صلاته. لو أن المتوضي أثناء وضوئه نوى إبطال الوضوء بطل الوضوء. لو أن المعتمر أثناء العمرة نوى إبطالها نعم لم تبطل. لو نوى إبطال الحج أثناء تلبسه بالحج لم يبطل الحج. ولهذا قال العلماء إن النسك لا يرتفض برفضه، يعني لو رفضه الإنسان لم يرتفض بل هو باقي. وعلى هذا فنقول إن هذه المرأة ما زالت محرمة منذ عقدت النية إلى أن أتمت العمرة، ويكون نيتها الفسخ غير مؤثرة فيه بل هي باقية عليه. وسؤالنا الآن أنا أريد أن أسأل، هل هذه المرأة أدركت عمرة في رمضان أم لم تدرك؟ لا، لم تدرك عمرة في رمضان، لأن إحرامها كان قبل رمضان بثلاثة أيام، والمعتمر في رمضان لا بد أن تكون عمرته من ابتداء الإحرام إلى انتهائه في رمضان. وبناء على ذلك أيضا نأخذ مثالا آخر، لو أن رجل وصل إلى الميقات في آخر ساعة من شعبان وأحرم بالعمرة ثم غابت الشمس ودخل رمضان بغروب الشمس ثم قدم مكة وطاف وسعى وقصر، هل يقال إنه اعتمر في رمضان؟ لا. لماذا؟ لأنه ابتدأ العمرة قبل دخول شهر رمضان. طيب مثال ثالث، رجل أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان وطاف وسعى للعمرة في ليلة العيد، فهل يقال إنه اعتمر في رمضان؟ كيف من جانب تقول ما يصلح ومن جانب يصلح؟ أنتم قلتم إنه إذا أحرم بالعمرة قبل دخول رمضان ثم أتمها في رمضان لم يكن معتمرا في رمضان، لأنه أدرك جزءا أو لأنه أخرج جزءا من العمرة عن الشهر، يعني فعل جزءا من العمرة قبل دخول الشهر. الآن إذا أحرم بالعمرة قبل خروج رمضان وأتمها بعد خروجه فإنه لم يعتمر في رمضان لأنه أخرج جزءا من العمرة عن رمضان، والعمرة من ابتداء الإحرام إلى انتهائه لا بد أن تكون من ابتداء الإحرام إلى انتهائه في رمضان. طيب خلاصة الجواب بالنسبة للمرأة نقول إن عمرتها صحيحة ولكنها لم تدرك العمرة في رمضان، وإن عليها أن لا تعود لرفض الإحرام مرة ثانية، لأنها لو رفضت الإحرام لم تتخلص منه. نعم. لا لا، هي محرمة من بلدها، وفسخها للعمرة غير مؤثر، وحينئذ خروجها للتنعيم أيضا لا أثر لها. بقي علينا، طيب لو لبست المخيط فهي امرأة تلبس ما شاءت، المحظورات الأخرى ما ندري عنها، ولكن لنفرض أنها فعلت المحظورات، ولنفرض أن زوجها جمعها، والجماع في النسك هو أعظم المحظورات، فإنه لا شيء عليها. لماذا؟ لأنها جاهلة، وكل إنسان يفعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. هنا طيب الله
فضيلة الشيخ، هل ينتقد وضوء من نزع خفيه بعد المسح عليهما؟ أرجو التفصيل في ذلك. يقول هل ينتقد وضوء من نزع خفيه بعد المسح عليهما؟ أرجو التفصيل في ذلك. نعم. وإذا كان الجواب بعد الانتقاء بالوضوء فما حجة القائلين بهذا القول وكيف نرد على المعارض؟
نعم. إذا مسح الإنسان على خفيه أو على جواربه وهي السراب فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي. فإذا خلع هذين الخفين أو هذين الجوربين فإن وضوءه باقي ولا ينتقد بذلك. لماذا؟ لأن لدينا قاعدة متفقا عليها وهو أن ما ثبت بدليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي. فإذا كانت الطهارة قد ثبتت بمقتضى الدليل الشرعي فإننا لا يمكن أن نرفعها إلا بدليل شرعي. طيب، فإذا قال قائل إن الذي وقعت الطهارة عليه قد زال وهو إيش؟ الجورب أو الخف. قلنا إن طهارة الوضوء طهارة معنوية لأن الذي يتوضأ لا يزيل شيئا محسوسا، إنما يكون مزيلا لوصف قام به بالحدث. ولذلك يتوضأ الإنسان وهو من أنظف ما يكون لأنه يزيل وصفا قام به بالحدث. هذا الوصف الذي قام به بالحدث ارتفع حينما توضأ ومسح على الجوارب والخفين، ولا يمكن أن يعود هذا الوصف إلا إذا وجد الحدث مرة ثانية. ونظير ذلك أنه لو مسح الرجل رأسه في الوضوء وتم وضوءه هل تكون طهارته صحيحة؟ رجل توضأ ومسح رأسه وغسل رجليه وأنهى الوضوء هل تكون طهارته صحيحة؟ فكروا يا جماعة، رجل توضأ غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وأذنيه وغسل رجليه هل تكون طهارة صحيحة؟ نعم، غسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه إلى المرفقين ومسح رأسه وأذنيه وغسل رجليه الكعبين هل تكون طهارة صحيحة؟ ونوى وسمى وبماء طهور. سبحان الله، ما عليه جنابه. طيب، طهارته صحيحة وبعد ذلك حلق رأسه، بعد هذا حلق رأسه هل تنتقد طهارته؟ طيب، العضو الذي طهر زال، أو الحائل الذي وقعت الطهارة عليه زال وهو الرأس، ومع ذلك لم تنتقض طهارته بل هو باق على وضوئه. قد يقول قائل إن الفرق بين الرأس الذي مسح وأزيل وبين الجورب الذي مسح وأزيل هو أن مسح الرأس أصل ومسح الجورب فرع وبدل عن غسل الرجل فلا يصح القياس. وجوابنا أن هذا الفرق غير مؤثر، هذا الفرق غير مؤثر، وذلك لأن الذي وقعت عليه الطهارة أو وقع عليه التطهير قد زال في هذا وهذا، وهذا هو مناط الحكم. وليس مناط الحكم أن هذا أصل وهذا فرع، فالقياس هنا قياس صحيح. ولهذا اتبعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن حزم وغيرهما من أهل العلم. نعم، المعارض نقول الأصل بقاء الطهارة، هذا دليل على أن تنتقض.
فضيلة الشيخ، لي زوجة وكانت حامل في الشهر الثاني ولكنها
الثاني ولا الثامن؟
الثاني. ولكنها أسقطت بسبب كثرة النزيف وما زال نزول الدم إلى الآن، فهل تجب عليها الصلاة والصيام أم ماذا يجب عليها؟
نعم، إذا أسقطت المرأة في الشهر الثاني من حملها فإن هذا الدم دم فساد، ليس حيضا ولا نفاسا، وعلى هذا فيجب عليها أن تصوم وصومها صحيح، ويجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة، ويجوز لزوجها أن يجامعها ولا إثم عليه، لأن أهل العلم يقولون من شرط النفاس أن يكون الولد قد خلق، يعني قد تبينت أعضاؤه، تبينت رجله ويده ورأسه، فإذا وضعته قبل أن يخلق فإن دمها ليس دم نفاس. خلكم معنا، متى يخلق؟ يخلق إذا مضى عليه 80 يوما، 80 يوما، وثمانون اليوم شهران وعشرون يوما، وليست 4 أشهر كما جاء به الحديث، حديث ابن مسعود المشهور قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فهذه 4 أشهر، ثم يبعث إليه الملك، إلى آخر الحديث. المضغة بين الله في كتابه أنها تكون مخلقة وتكون غير مخلقة، إذن قبل 80 لا يمكن أن يخلق الجنين، قبل 80 يوما، بعد 80 قد يكون مخلقا وقد يكون غير مخلق، في 90 قال العلماء الغالب أنه إذا بلغ 90 فإنه يكون مخلقا. هذه المرأة التي ذكر السائل لم تبلغ أن يكون الجنين مخلقا لأنه ليس لها إلا 60 يوما، فيكون دمها دم فساد لا يمنعها من صلاة ولا صيام ولا غيرهما. نعم، إذا كانت لم تصلي فإن الأفضل أن تعيد الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، الآية، ما معنى العود هنا؟ نرجو تفصيل الجواب وتبيين الإشكال الوارد من أنه هل الرسل عليهم السلام كانوا قبل نزول الوحي عليهم على دين قومهم أي مشركين؟ وهل يمكن أن نقول أن هذه الآية توافق قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى؟
هذه الآية لا تدل على أن الرسل كانوا على الشرك الذي كان عليه أقوامهم، لأن العودة لا يلزم منه سبق وجود، بل يطلق العود على مجرد الموافقة، فقوله لتعودن في ملتنا يعني لتوافقوننا على ما نحن عليه من الشرك، وهذا كقول شعيب لقومه: وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، مع أنه ليس على الشرك، لكن المراد بذلك موافقة هؤلاء المشركين على ما هم عليه فقط. ولعل من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب، أو قال أرض الجزيرة، مروجا وأنهارا، فإنه لا يلزم من ذلك أن تكون جزيرة العرب قبل هذا أنهارا ومروجا، بل معنى تعود أي تصير، مروجا وأنهارا. وبناء على هذا التقرير لم يبقى في المسألة إشكال. أما قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، فهو كقوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل الوحي على علم بشرع الله حتى أنزل الله عليه الوحي وهداه بما أنزله عليه.
نعم.
فضيلة الشيخ، نحن ندرس في إحدى الجامعات وندرس في كلية العلوم في قسم الأحياء، وفي أثناء دراستنا نحتاج إلى تشريح بعض الحيوانات مثل الضفادع والفيران وغيرها لغرض التعليم والدراسة، ونحتاج أيضا إلى رسم هذه الحيوانات كاملة، وإذا لم نفعل هذا الفعل سيكون ضررا علينا في التحصيل، ما حكم هذا التشريح وهذا الرسم؟
نعم، أما الصورة فإنه لا يجوز أن تصور هذه الحيوانات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهذا يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، والوعيد بشدة العذاب لا يكون إلا على كبيرة. ولكن من الممكن أن تصور أجزاء من الجسم كاليد والرجل وما أشبه ذلك، لأن هذه الأجزاء لا تحلها الحياة، وظاهر النصوص أن الذي يحرم ما يمكن أن تحله الحياة، لقوله في بعض الأحاديث كلف أن ينفخ بها الروح وليس بنافخ. وأما التشريح فالتشريح إذا دعت الضرورة إليه فلا بأس به، ولكن يجب أن نعمل لهذه الحيوانات ما يجعلها لا تحس بالألم حين التشريح. وكذلك يجب أيضا أن نلاحظ أن الحيوانات التي تكون نجسة بعد الموت فإنه يجب التطهر منها، مثل بعض الحيوانات التي ليست من الطوافين علينا أو الطوافات، فإنه يجب أن يحترز الإنسان منها لأنها نجسة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم صيد المحرم سواء كان في الحرم أو في غيره، وماذا يجب عليه، وهل يستوي في ذلك العامد والمخطئ والناسي والجاهل؟ نرجو تفصيل الجواب مع الترجيح ومع تفصيل الكفارة وكيفيتها.
هذا يريد أن نؤلف الكتاب كامل. صيد المحرم حرام سواء كان داخل الحرم أم خارج الحرم، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعلى هذا فيحرم على المحرم أن يقتل الصيد ولو كان في الحل، وإذا كان داخل الحرم صار تحريم الصيد من وجهين، الوجه الأول الإحرام والوجه الثاني حرمة الحرم. وأما جزاء الصيد فإن الله تعالى بينه في كتابه فقال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وأما قول السائل هل يفرق بين العمد وعدم والجهل أو الخطأ، فالجواب نعم يفرق بين العمد والخطأ، فإذا قتله خطأ فلا شيء عليه، وإذا قتله عمدا فعليه الإثم والجزاء. وعلى هذا فلو أن الإنسان في سيارته وهو يمشي أصاب حمامة، يعني مرت من بين يدي السيارة فأصابها وماتت، فليس عليه جزاء وليس عليه إثم، لأنه إيش؟ غير متعمد. وقد ذكر الله هذا الشرط في كتابه، فقال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وينبغي أن نعلم بارك الله فيكم قاعدة مهمة، أن جميع محظورات العبادة إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو غير عامد فليس عليه شيء، لا إثم ولا جزاء. وهذا شامل لمحظورات الإحرام ومحظورات الصلاة ومحظورات الصوم وجميع المحرمات. ولهذا لو أن شخصا احتجم وهو صائم لا يدري أن الحجامة تفطر الصائم فصيامه صحيح، ولو أن الإنسان جامع زوجته وهو صائم ناسيا فصومه صحيح ولا كفارة عليه. وكذلك لو جامع في الإحرام وهو ناسي، وإن كان الإنسان بعيدا لكن على فرض أن يقع فإنه لا شيء عليه. على كل حال، جميع المحظورات في العبادات إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا أو غير عامد فليس عليه إثم ولا جزاء فيما فيه جزاء. نعم.
فضيلة الشيخ، اعتاد كثير من الشباب إقامة دورات رمضانية للعب الكرة، ويدفع كل فريق مبلغ من المال ويعطى الفريق الفائز من هذا المال، ما حكم ذلك؟ وما هي نصيحتك لمثل هذا الشباب الذي يضيع أوقات وليالي رمضان في مثل ذلك؟
أما الشطر الأول من السؤال وهو أن كل فريق يضع مالا ويعطى الفائز، فإن هذا حرام ولا يحل، وهو من الميسر الذي قرنه الله بالخمر والأنصاب والأزلام. وأما كونهم يمارسون هذا في ليالي رمضان فلا شك أن هذا ضياع لهذا الوقت الثمين، وأن الجدير بالشاب المسلم أن ينتهز فرص هذه الأيام والليالي بما يقربه إلى الله عز وجل، لا بما يضيع أوقاته بلا فائدة، وربما يكون في ذلك ضرر. ومن الضرر الذي يحصل في هذه الألعاب أن بعض اللاعبين يكون عليه السراويل القصيرة التي تكون فوق الركبة، وهذا حرام، ولا يحل للشباب أن يلبس سروالا قصيرا لا يسر ما بين الركبة والسرة، لأن في ذلك فتنة عظيمة. حتى وإن قلنا بأن الفخذ ليس بعورة، فإن إظهار الشاب فخذه أمام زملائه يكون فيه فتنة عظيمة، وإن كانت قد لا تظهر في وقت مبكر فإنها تظهر في وقت متأخر. ولهذا أنصح جميع الشباب من هذا الأمر المحرم الذي لا يكتسبون به إلا إثما ومعصية، سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره. كما أن بعض اللاعبين يقول كلمات نابية لا تليق بالشاب المسلم، كما أن بعضهم أيضا إذا نجح أحدهم أو تفوق على غيره قاموا يتراكضون عليه ويركبون على أكتافه ويفعلون أشياء لا تليق أيضا بالشاب المسلم، لكنهم تلقوها من أناس آخرين. لذلك ينبغي لنا ونحن الشباب المسلم الذي يجب أن يكون دورنا في الحياة دور جد وعمل ونشاط، أن نترفع بأنفسنا عن الأشياء التي لا تعود لنا بفائدة، لأن حياة المسلم أقلى من أن يمضيها بشيء لا فائدة فيه. فنقول لهؤلاء الذين يلعبون احذروا هذه الأشياء الثلاثة: أولاً أن يكون ذلك بعوض، والثاني أن يكون فيه كشف لشيء من الفخذ، والثالث أن يكون فيه أفعال أو أقوال نابية لا تليق بالمروءة. نعم.
جزاك الله خير. شلون
يقول فضيلة الشيخ سائل يسأل يقول: أرجو من فضيلتكم إعادة توضيح عدة المرأة المتوفى زوجها عنها، وذلك لأنكم بدأتم بالبارحة ولم تكملوا الإجابة.
نعم، بارك الله فيه. أول عدة المتوفى عنها أسهل من غيرها، لأنها لا تخرج عن شيئين. انتبه لها، عدة المتوفى عنها لا تخرج عن شيئين: إما أن تكون حاملا فعدتها وضع الحمل، وإما أن تكون غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام فقط، لا تخرج عن هذين. إذا كانت حاملة فعدتها وضع الحمل حتى وإن لم يمضي على موت زوجها إلا ساعات، بل لو فرض أن زوجها مات وهي في الطلق ووضعت قبل أن يصلى عليه، إيش؟ خرجت من العدة، خرجت من العدة، لقوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، أما إذا كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10، ويجب عليها مدة العدة الإحداد، والإحداد اجتناب كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. ونذكر الآن ذلك: أولا يجب عليها أن تبقى في بيت في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لا تخرج منه إلا لضرورة أو لحاجة، والخروج لحاجة لا يكون إلا في النهار. ثانيا أن تتجنب جميع ثياب الزينة، جميع ثياب الزينة. وضابط ثياب الزينة هي التي يقال عنها إن هذه المرأة متجملة. ثالثا أن تجتنب جميع الطيب، سواء كان بخورا أم دهنا، إلا إذا طهرت من الحيض فإن لها أن تستعمل من الطيب مثل البخور من أجل إزالة الرائحة المنتنة من أجل الحيض. رابعا أن تتجنب الحلي بجميع أنواعه، سواء في اليد أو في الصدر أو في الرجل أو في الأذن أو في الرأس، كل أنواع الحلي. خامسا أن تتجنب جميع التزيينات مثل الكحل وتحمير الشفاه والحنة وما أشبهه. هذه أمور خمسة يجب على المحادة وهي التي مات زوجها عنها أن تلتزم بها، حتى يتسنى للناس اتخاذ أمكنتهم للصلاة. وأظن أن هذا الاقتراح وجيه، وبه نختم هذه الجلسة، والحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس: 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.